أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام على القوع بالثمرة والرحمة الله. كان الكلام في الثمرة التي تطرق إليها المصنف رضوان الله تعالى عليه في الأمر العاشر من مسألة اجتماع الأمر والنهي، وقال أنه هذه تختلف باختلاف الأقوال في المسألة، وتقدم القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في تصحيح الأمر تصحيح الإتيان بالمجمع إذا كان أمرا عباديا، وحينئذ يسقط الأمر المتعلق بالعبادة ولا يجب عليه الإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه. كذلك تقدم القول على القول بالامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب الأمر، فقلنا أنه أيضا لا بد من القول بصحة العبادة بحسب الفرض، ولكن فيه ميزة أنه على هذا القول أنه لا معصية في البين، بخلاف القول في الجواز فإنه في فعل واحد قد ارتكب الحرام وفعل الواجب. وأما على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي، فقلنا تارة يكون متعلق الأمر أمرا توصليا، وأخرى يكون أمرا تعبديا. وقلنا أنه إذا كان أمرا توصليا لا إشكال في حصول الغرض، الغرض من الأمر نعم لا يتحقق الامتثال إذ لا أمر في البين لسقوطه وعدم فعليته بعد فعلية النهي، بعد القول بالامتناع وتقديم جانب النهي. وأما إذا كان متعلق أو المجمع أمرا، أي الذي متعلق الأمر أمرا عباديا، فعلى القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي، حينئذ هل يمكن لنا أن نصححه، أي نصحح المتعلق إذا كان أمرا عباديا أو لا يمكن ذلك؟ قلنا أن في المقام الذي يمكن أن يتصور في الإتيان بمتعلق الأمر يتصور على أنحاء ثلاث: الأول العالم العامد، الثاني الجاهل المقصر، الثالث الجاهل القاصر. وتقدم الكلام بالنسبة إلى العالم العامد والجاهل المقصر، وقلنا بالنسبة إلى العالم العامد لا بد من القول بالبطلان واستحقاقه للعقوبة حينئذ، إذ لأن صحة العبادة إما صحة العبادة متوقفة على أمرين: قصد امتثال أمرها أو وزيادة أخرى وهو شرط آخر، وهو أن يكون المأتي به أمرا غير مبغوض ومبعدا من الشارع، مبعدا عن الشارع. وكلاهما بالنسبة إلى العامد موجود، فهو لا أمر في البين بعد سقوطه وتقديم جانب النهي، ويعلم بالحرمة حينئذ وملتفت للحرمة، فقد أتى بما هو مبغوض للمولى ومبعد عنه، فلا يصح التقرب بما هو مبغوض ومبعد. هذا على نحو الإجمال، وإلا أمس احنا فصلنا هذا البحث بخصوصياته ودقائق. وأما إذا قلنا على الجاهل المقصر ففي الحقيقة فيه حيثية واحدة، وهو أنه يشترك مع العامد في الحقيقة، وهو وإن صح في مقام العمل أن يأتي به بقصد امتثال أمره، إذ لا يعلم بجانب الحرمة لا يعلم، ها هنا عدم الالتفات في الحقيقة إلى جانب الحرمة، فهو جاهل ولكن مقصر من جهة وجوب الفحص عليه ولم يفحص، ولكن يشتركان في أمر واحد وهو أنه كلاهما مستحق عليه، مستحق للعقوبة، لأن النهي وإن كان جاهلا به ولكن عدم علمه وجهل به لا عن عذر، فحينئذ يحكم العاقل باستحقاقه للعقوبة على فرض الإتيان بالمجمع حينئذ، لأنه أتى بمتعلق الحرام، أتى بمتعلق النهي حسب الفرض، فحينئذ كيف يمكن التقرب بما هو مبغوض للمولى حسب الفرض ومبعد عنه ويستحق عليه العقوبة؟ هذا كله تقدم بالنسبة إلى الجاهل المقصر. وأما بالنسبة إلى الجاهل القاصر، فهل لو أتى بالمجمع وكان متعلق الأمر أمرا عباديا فهل يصح منه أو لا يصح في المقام؟ ذهبوا إلى الصحة وقالوا أن القول بالامتناع وتقديم جانب النهي وكان الجاهل جاهلا جاهلا قاصرا إما بالحكم أو بالموضوع، يعني بالحكم أو بالموضوع واضح، إما بالحكم ولا يعلم بحرمة الغصب، ويعلم أن هذا غصبا يصدق عليه هذا العنوان ولكن لا يعلم بحرمة الغصب، هذا جاهل بالحكم، وإما أن يكون جاهلا بالموضوع بأن يعلم بأنه ماذا؟ بأن الغصب حرام ولكن لا يعلم أن هذه الدار مغصوبة وصلى فيها، فحينئذ هل تصح صلاته فلا يجب عليه الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارجه أم لا؟ بالحقيقة في البالي القدم العلماء ذهبوا إلى الصحة وقالوا تصح صلاته، وها هنا توجه عليهم الاعتراض بأن كل أنكم تقولون بالامتناع، أي بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وتقدمون النهي حسب الفرض أيضا، أن النهي مقدم من جهة هذه النكتة، أنه مع وجود المندوحة شوية تبوا لا يمكن، أنه مع وجود المندوحة فالملاك الموجود في صرف الوجود ها هنا لا يزاحم الملاكات الموجودة على نحو الوجود المطلق أي الوجود الاستغراقي، فلا يمكن تقديم الأمر على النهي، هذا بحث نحن لم نتطرق إليه اللي قلنا حتى لا ندخل فيها كذا تشويشات، ولكن قلنا أنه على فرض تقديم جانب الأمر بحثنا عنه، ولكن قول تقديم جانب الأمر قول بعيد لا يلتزم به، وإنما القائل بامتناع دائما يقدم ماذا؟ جانب النهي. لاحظتم أنكم على هذا المعنى أن عبادية العبادة متوقفة على تعلق الأمر بها، والجهل العذري في المقام وهو كونه جاهلا قاصرا أقصى ما يقتضيه كون النهي ليس منجزا في حقه، بمعنى أنه لو ارتكب هذا الفعل لا يكون مستحقا للعقوبة عليه، وأما أن الجهل مستلزم لعود الأمر حتى تصح العبادة فلا، فمن صلى في الدار المغصوبة أقصى ما يقتضيه إذا كان جاهلا جهلا يعذر فيه أنه تقولون أن هذا لا يستحق العقوبة على فعله، وأما أنكم تقولون بصحة صلاته فلا، لأن العبادة متوقفة على تعلق الأمر بها، وحسب الفرض أنتم تقولون بالامتناع وتقدمون جانب النهي فلا بد من سقوط الأمر، فلا أمر في البين، فالجهل العذري لا يستوجب عود الأمر حتى تصححون فيه العبادة. هذا الإشكال الذي طرحوه على قول المشهور، والمصنف رضوان الله تعالى عليه أراد الجواب عنه. هسه احنا نريد نبين اجوبه المصنف، ولكن في الحقيقة قبل الجواب أجوبة المصنف نذكر مقدمة فرد نكتة لطيفة نستوضح بعض نقاط يمكن أن نستوضح هذه الأجوبة في الحقيقة. فيقال أن الأفعال التي تكون متعلقة للأحكام الصلاة الصوم الحج الغصب زين الزنا والعياذ بالله شرب الخمر وأشباه ذلك من هذه الأفعال في الحقيقة تتصف بوصفين. الوصف الأول كون هذه الأفعال ذات مصالح ومفاسد، وهذا الوصف ثابت لتلك الأفعال في نفس الأمر والواقع، ولذلك قالوا أن هذه المصالح والمفاسد أمور تكوينية لا دخل لعلم المكلف بها، وهذا مبني أصلا لا علم ورجال. هذا مبني على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها في نفس الأمر والواقع. هذا وصف. الوصف الثاني وصفها بالحسن والقبح العقلي، ولكن وصف تلك الأفعال بالحسن والقبح العقلي ليس موضوعه نفس وجود المصلحة في الفعل والمفسدة، فلا يقال أن هذا الفعل لأن فيه المصلحة فهو حسن ولأن فيه المفسدة فهو قبيح، لا يقال هذا، بل إذا علم المكلف بالمصلحة أو بالمفسدة فإن فعله على وفق علمه بالمصلحة أو فعله بإيجاد المتعلق على شنو حال علمه بالمفسدة يوصف بالحسن والقبح. فإن وصف لأن المدح والذم على بعض المسالك الذي يقول بأن الحكم العاقل من أي التحسين والتقبيح العقليين من أحكام العقل العملي من باب ماذا؟ من باب مدح العقلاء، أي ما تطابقت عليه آراء العقلاء بما هم عقلاء، لأنها من القضايا ماذا؟ من القضايا قضايا الصلاح والنظام كما عليه رأي المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، وكذلك رأي المناطقة في المسألة، وتبعه على ذلك العلامة المظفر، أن المدح والذم لا يترتب إلا على الفاعل المختار العالم بالمصالح والمفاسد، وأما لو ارتكب ذلك الفعل عن اضطرار أو عن جهل فلا يوصف بأن فعله فيه شنو أن فعله قبيح أو أن فعله ماذا مستوجب للقبح وأنه يذم عليه، ولذلك أنه في حال الاضطرار وفي حال الجهل لا يوصف. نعم إذا كان جهلا لا يعذر فيه، هنا يصفه العقلاء بأنه مذموم لأنه قصر في تحصيل مقدمات ماذا؟ مقدمات ذلك الفعل. إذن الحسن والقبح في الحقيقة الحسن والقبح حكمان عقليان تتصف بهما الأفعال، ولكن موقوفة على صدور تلك الأفعال من الشخص على العلم بتلك المصلحة والمفسدة. جيد. فيقال في المقام من صلى في الدار المخصوبة ولكن لا عن علم بالمفسدة، ها هنا في الحقيقة لغلبة جهة المفسدة على جهة المصلحة، باعتبار أننا نقول بالامتناع وتقديم جانب النهي، أي أن المفسدة غالبة على المصلحة، ولكن لعدم علمه بالمفسدة لا يوصف بأن هذا فعله ماذا؟ قبيح حسب الفرض، لأن وصف القبح والحسن إنما يوصف على ماذا؟ على توصف بهما الأفعال إذا صدرت من العالم المختار، العالم بالمصلحة والمفسدة. واضح إن شاء الله؟ جيد. فيقال في المقام قبل الدخول في هذا الباب، هنا عندي احتمالين: أن أقول أن الحكم الشرعي من الحرمة والوجوب ثابت للأفعال بلحاظ المصالح والمفاسد النفس الأمرية، وتارة طبعا قبل عفوا أبين أنه سوف يختلف إذا موضوع الحكم الشرعي من الحرمة والوجوب هو ماذا؟ موضوعهما هو وجود المصلحة والمفسدة شنو؟ في نفس الأمر والواقع. جيد لو لا؟ صحيح. أي أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها في نفس الأمر والواقع من دون دخل لعلم المكلف بها، فالحرمة ثابتة للغاص وإن لم يعلم به لوجود المفسدة فيه، الوجوب ثابت للصلاة زين وإن لم يعلم المكلف بالمصلحة فيها، لأن شنو؟ لأن الوجوب يثبت للصلاة بما فيها من مصلحة في نفس الأمر والواقع. أما حكم العقل بالتحسين والتقبيح فهو أضيق دائرة من موضوع الحكم الشرعي، فإن موضوع الحكم الشرعي كما تبين هو نفس المصلحة، وجود المصلحة ووجود المفسدة في نفس الأمر والواقع. وأما موضوع حكم العقل بالتحسين والتقبيح ليس هي نفس وجود الملاكات، بل الملاكات المعلومة، أي إذا صدر هذا الفعل عن اختيار وعلم بالمصلحة يوصف بأنه حسن، إذا صدر عن علم واختيار يوصف بأنه فيه المفسدة، أنه قبيح لأن فيه المفسدة. فها هنا موضوع الحسن والقبح هو شنو؟ العلم بالمصالح والمفاسد، لا نفس المصالح والمفاسد. فإذا عندنا حالتين، فنقول أن الحكم هذين الوصفين كما قلنا، هذين الوصفين الثابتين للأفعال، نقول موضوع الحكم الشرعي أي شيء هو؟ تارة نقول هنا احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون موضوع الحكم الشرعي ونفس وجود المصالح والمفاسد في حد أنفسها، أي في نفس الأمر والواقع من دون دخالة علم المكلف بها، وياي على هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أن يكون موضوع الحرمة أو الوجوب هو علم المكلف ماذا؟ بالمصلحة والمفسدة، أي أن هذا الشيء وياي أن هذا الشيء، هذا الوجوب، هذه الحرمة ثابتة لا للملاكات في حد أنفسها، بل للملاكات المؤثرة. الملاكات المؤثرة سبب تأثيرها أي شيء؟ سببها علم المكلف بها، وياي علم المكلف. فإذن على الاحتمال الثاني سوف يكون موضوع الحكم الشرعي ليس أوسعا من موضوع الحكم العقلي، بل هما متساويان حسب الفرق. على الاحتمال الأول موضوع الحكم الشرعي أوسع دائرة من موضوع الحكم العقلي، أما على الاحتمال الثاني موضوع الحكم الشرعي مساويا لموضوع الحكم العقلي. واضح إن شاء الله؟ جيد. نجي المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عنه بجوابين عن هذا الإشكال الذي طرحناه.
الجواب الأول أنه لا ريب، سياق كلامها ها، أنه إذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي، حينئذ هذا الذي يقتضيه وكان عن جهل قصوري في البين، فأقصى ما يقتضيه هو سقوط الأمر وبقاء ماذا؟ وبقاء الملاك. لأننا قلنا أن مسألة دخول المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي لا بد من وجود مقتضيي الوجوب أو الأمر أو والنهي كلام. أقصى ما يقتضيه هو أنه مقتضى الكسر والانكسار بين المصلحة المغلوبة وبين المفسدة الغالبة باعتبار تقديم القول بالامتناع وتقديم جانب النهي، فالمفسدة هي الغالبة، أنه لا تكون المصلحة مؤثرة في وجود أمر فعلي فيسقط الأمر ويبقى النهي في البين، ولكن لجهله في المقام، لجهل به فلا يكون جهله بالنهي، فلا يكون النهي ماذا؟ منجزا في حقه، فلا يكون في الحقيقة أتى بما هو مبغوض ومبعد للمولى، لأنه لا يعلم بأن هذا الشيء مبعد ومبغوض للمولى من جهة، وثانيا جهله وعدم علمه مما لا يستحق عليه العقوبة، فإنه لا يقال له يوم القيامة لما لم تعمل، قال لم أعلم، لا يقال له هل لا تعلم، هذا أراد أن يتعلم ولكن قاصر في الحقيقة لا يقدر على التعلم، لاحظتم؟ فحينئذ لا يستحق العقوبة، فهو لم يأتي بما هو مبغوض ومبعد للمولى، فمن هذه الجهة ارتفع الإشكال الموجود في الجهل ماذا؟ الجهل التقصيري، فإن الجهل التقصيري عدم علمه ناشئ عن تقصير منه، فهو في الحقيقة النهي منجز في حقه، فإذا كان منجزا فقد أتى بما هو مبغوض ومبعد للمولى، ويشترط في العبادة أن لا تكون مما هي مبغوضة ومبعدة للمولى. جيد، إذن هذا الإشكال يندفع عن الجهل القصوري، ولكن يبقى الإشكال أن عبادية العبادة متوقفة على قصد امتثال الأمر، قصد القربة، وقصد القربة هو قصد امتثال الأمر، ولا أمر في البين. نقول الأمر في المقام أيضا صحيح مرفوع وساقط في البين، ولكن من قال أنه يشترط في العبادية العبادة قصد امتثال أمرها، بل يكفي محبوبيتها الذاتية أي الملاك والمصلحة حينئذ أن يؤتى به. هذا مبني على قصد امتثال الأمر، ونحن لا نسلم بذلك أن عبادية العبادة متوقفة على قصد امتثال أمرها، بل يكفي في صحة العبادة قصد محبوبيتها الذاتية. ونحن ذكرنا في بداية البحث أنه القول بالامتناع لا يرفع الملاكات لأنه داخل في باب الاجتماع، بل الذي يرفعه نستكشف وجود الملاك، بل الذي يرفع هو خصوص أمر الفعلي، أما الملاك أي الحكم بمرتبته الاقتضائية باقية، فيمكن قصد المصلحة فتصح العبادة من جهة قصد الملاك الموجود في البين ولا نهي فعلي. إذن الإشكال من جهة العالم إشكالين، من جهة الأمر لا يمكن أن يقصد لعدم وجوده، ومن جهة ماذا؟ التقرب بما هو مبغوض ومبعد للمولى. الإشكال في الجاهل المقصر من جهة الثانية لا غير، في الجاهل القاصر. زين، كلا الإشكالين ماذا؟ مرتفع في البين بالنسبة إليه. أما الإشكال الأول وهو أنه لا بد من قصد امتثال الأمر، نقول لا نسلم بهذا، بل يكفي في صحة العبادة قصد ماذا؟ قصد محبوبيتها الذاتية أي الملاك والمصلحة. وأما الثاني وهو كونه مبعدا ومبغوضا، نقول بعد عدم تنجس النهي حينئذ لا يكون الإتيان بذلك الفعل مبغوضا. نعم فيه كراهة لأن مفسدة غالبة حسب الفرد، لكن أنا ذكرت في يوم أمس بعد الدرس قال مثل هذا الواحد يهدي شيء لشخص هديته له من جهة ماذا؟ أنه يعتقد بأنه هذا فيه المصلحة باعتبار النوادية فيه المصلحة وفيه الملاك منه، ولكن لا يعلم بأنه هذا شيء مبغوض للمولى، لا يعلم بأن هذا مكروه للمولى. هل يقال أنه هذا فعله مبغوض ومبعد؟ لا يقال، وإنما ماذا يقال؟ يقال أنه فيه الكراه، أنه يكرهه المولى هذا الفعل، نفس ونفس الهدية متعلق الهدية فيه الكراهة، ولكن هذه الكراهة لا تستوجب ماذا؟ المبغوضية والمعبدية، بل يقال أنه أنت مشكور ولكن لا تعلم في الحقيقة. فمن عدم تنجز النهي في الحقيقة يدفع الإشكال الثاني، فيمكن لنا أن نقصد الملاك والمحبوبية المستكشف على القول بالامتناع. واضح؟ لكن هذا كله مبني على أن الأحكام الشرعية من الوجوب والحرمة ثابتة للأفعال بلحاظ المصالح والمفاسد الواقعية، أي موضوع ماذا؟ وياي موضوعه ما موضوع الحكم الشرعي هي وشنو؟ هو المصلحة والمفسدة في نفس الأمر والواقع. وأما إذا قلنا بأن المصلحة والمفسدة لا في الحقيقة هي الملاكات المؤثرة موضوعا لحكم الشرع كما أنها موضوعة للحسن والقبح العقليين، فحينئذ النهي في البين لعدم علمنا به يكون فعليا في حقنا؟ لا يكون فعليا، والذي يكون فعليا في حقنا إنما هو الأمر، لأن الأمر فيه المصلحة والمصلحة معلومة، أما المفسدة غير معلومة فلا تكون مؤثرة، إنما المؤثر هي المصلحة الموجودة في الفرد، المصلحة المعلومة، والذي نعلمه هو خصوص المصلحة. ففي الحقيقة يكون الأمر هو الفعل وإن قدمنا جانب النهي، ولكن في البين إذا قلنا أن موضوع الحكم الشرعي هو الملاك المؤثر، فهذا الجاهل بالجاهل بالغاء عفوا الجاهل بالغاص موضوعا أو حكما جاهل ماذا؟ بالملاك المؤثر، وإنما هو عالم بالملاك من جهة الآن، فيكون في الحقيقة أي شيء ماذا؟ أي شيء مؤثر في حقه؟ الأمر فقط. فالذي يكون فعليا في حقه الآن، إذا كان الأمر فعليا يمكن أن نصحح العبادة، حتى لو قلنا بأن عبادية العبادة متوقفة على قصد امتثال الأمر، لأنها هنا في الحقيقة الملاك المؤثر هو المصلحة، فالأمر هو الفعل في حقي، فيمكن لي أن أقصد امتثال الأمر الموجود، أما النهي فغير موجود في البين، حتى لو قلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ جيد. لكن هذا اللي ذكرناه أخيرا هذا ما ذكر المصنف، مو يمدخل المصنف، ما له رب المصنف، لكن من جهة إحنا إذا قلنا بأن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح المفاسد في نفس الأمر، نقول أن الحسن والقبح أي كونه حسن كونه قبيحا متى يكون مبغوضا متى يكون مبعدا؟ إذا كان قبيحا، ومع عدم علمه بالملاك لأن النهي غير منجز في حقه لا يكون فعله مبغوضا ومبعدا للمولى، فحينئذ يمكن قصد الملاك حسب الوجه الأول الذي ذكرناه. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا ترى ما موجود هالتقريب بهذا الوجه من كيفية جعل موضوع الحكم الشرعي، بهذا التقريب ما موجود عند المصرف، المصرف لم يذكر هذا المعنى، وإنما ذكرنا هذا فالمقدمة حشرنا مع جواب المصنف، يجي جواب المصنف ملائم لأحد ماذا شنو لأحد المسالك التي ذكرناها في هذه المقدمة. قال قدس سره، شوي انتبهوا معه، قال: وأما إذا لم يلتفت إليها، أي إلى الحرمة، قصوراً، أي كان جاهلاً قاصراً، وقد قصد القربة بإتيانه عملاً، هو ما يدرك نهي عملاً السوى، قال أصلي كذا بقصد امتثال، أتى بالصلاة بقصد امتثال الأمر، هذا هو عملاً، وقصد القربة بإتيانه بإتيان النجماء، فالأمر وإن سقط يسقط. أي أمر يسقط؟ الأمر العبادي في الحقيقة يسقط، يعني الأمر بالصلاة يسقط بالإتيان بالمجمع. لكن ليش يسقط؟ قال: لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به، هذا يصلح أن يتقرب به، يا بليش لاشتماله على المصلحة، يعني بقصد الملاك والمحبوبية، واضح إن شاء الله. قال: مع صدوره حسنا، أي حسن فاعلي، يقولون هذا الفاعل بالنسبة إليه ممدوح له، مو ممدوح، لأنه قلنا موضوع الحسن شنو؟ الملاك المؤثر، الملاك المعلوم، هو ايش يعلم في المقام؟ يعلم بس المصلحة، هو ما يعلم المفسدة، فحينئذ يكون اكو حسن فاعلي له، ما اكو حسن فاعلي، اكو حسن فاعلي مع وجود الملاك. لا تنتبهون للمسألة شلون؟ ها؟ واضحة؟ مو واضحة؟ واضحة لو مو واضحة؟ ها؟ قول. حسنا لأجل الجهل بحرمته قصورا، نعم لو كان تقصيرا يكون النهي منجس في حقه ويكون فعله قبيحا لأنه قصر، زين، فحينئذ لا يصح التقرب بما هو مبغوض ومبعد عن الموال كان فيه الملاك، وياك لأجل الجهل بحرمته قصورا فيحصل به الغرض من الأمر، فيسقط به أي الأمر قطعا، وعبادية العبادة لا تتوقف على قصد امتثال الأمر، بل يكفي قصد القربة قصد المحبوبية. قال: فيسقط به قطعا وإن لم يكن امتثالا له، أي امتثالا علمًا للأمر، لأنه لا أمر في البين حتى أمتثله، هذا لا يعد امتثالا، بعد الامتناع وتقديم جانب النهي الأمر ماذا؟ الأمر يسقط، ولكن بقاء المحبوبية والملاك، فحينئذ هذا لا يعد امتثالا للأمر، أي لا يقال أنه هذا يعني الذي يقول شرط عبادية العبادة قصد امتثال الأمر، هنا أنا ما يقدر يصحح في البين وياي، لأنه لا أمر في البين. أما اللي مثل صاحب الكفاية يقول كفايتي في قصد القربة قصد المحبوبية والملاك الموجود حتى على القلب الامتناع، هذا يصححه، وإن لم يكن قاضى، وإن لم يكن امتثالا له بناءً، شنو هاي بناءً؟ شوفوا بعضهم محورها، يعني مدخلها بالمقدمة اللي احنا ذكرنا، بناء على أن موضوع الوجوب والحرمة هي تبعيته للأحكام، تبعية الأحكام، الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد في نفس الأمر والواقع، ويلحظ فيها ما هو أقوى مناطا. ليش؟ لأنه ايش عدياني قلت بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي في المجمع، وقلت هنا أنا لابد أن ألحظ تقديم جانب النهي. ليش تقديم جانب النهي؟ لأن المفسدة غالبة على المصلحة حينئذ، فهنا أنا من الأقوى مناطا المفسدة، ولكن في الحقيقة هنا أنا ماكو تنجز للجهل، وهذا والجهل معذور فيه في الحقيقة، فمن عدم تنجزه في الحقيقة يقتضي أن لا يكون النهي منجزا من جهة جهله. أما المصلحة ترتفع، لا ما ترتفع باقية، الأمر يرتفع، الأمر الفعلي يرتفع. قال امتثالا له بناءً، ليش؟ لأنه لا أمر في البين، بناءً لأنه الأمر الفعلي تابع للأقوى مناطا. من هو الأقوى مناطا؟ المفسدة، فالنهي هو الموجود أما الأمر غير موجود. قال وإن لم يكن امتثالا للأمر، ليش؟ لعدم وجوده، بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا. أما إذا قلنا أن موضوعهم ما هي المصالح والمفاسد المؤثرة المعلومة، الأمر الفعلي موجود لو ما موجود؟ موجود، ويمكن أن أتي به بقصد امتثال الأمر أيضا، صحيحوا بهذه المدة. لكن هذا خلوه على صفحة حتى يشوش ذهنكم وياي. جيد. قال جهة المصالح والمفاسد واقعا لا لما هو المؤثر منها، أي من المصالح فعلا للحسن أو القبح، لكون الحسن والقبح تابعين لما علم من المصلحة والمفسدة. شفتوا لاحظتوا؟ يقول موضوع حكم العقل بالحسن والقبح مو الملاكات الواقعية في نفس الأمر والواقع، بل الملاكات المعلومة المؤثرة. فحينئذ هذا وإن كان الملاك موجود، ملاك النهي موجود وهو الغالب، فالنهي هو الموجود والأمر غير موجود، ولكن لا يوصف فعله ماذا؟ بالقبح. ليش لا يوصف بفعله بالقبح؟ لأنه القبيح هو الفعل الواجد للمفسدة الصادر منه عن علم واختيار، وهذا لا يعلم به في الحقيقة، فلا يوصف بالقبح كما حقق في محل. شو انتبهتوا للنقطة؟ جيد. ترقى المصنف يقول لا ترى مو فقط حتى على مسدك من قول بأن قصد القربة وأن عبادية العبادة زين يمكن تصحيحها من جهة الملاك، بل حتى لو قلنا أنها لا تصح لأن الأمر العبادي هو يشتاط في قصد القربة، وقصد القربة هو خصوص قصد امتثال الأمر، يمكن لنا أيضا في المقام أن نصححه على هذا المسلك، على القول بأن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها في نفس الأمر والواقع، مو على المسلك الثاني اللي صححناه احنا، لا، يقول حتى على هذا المسلك ايضا نصححه لو قلنا بان عبادية العبادة متوقفة على قصد امتثال الامر. سواحد يقول هنا لا امر في البين، فشون نصححه؟ يقول لا ايضا نصححها من جهة ماذا؟ يقول كما تقدم عندنا في بحث التزاحم، هناك في بحث التزاحم ماذا قلنا؟ قلنا أن الصلاة المأمور به هو طبيعي الصلاة الصادق على الأفراد العرضية والطولية على حد سواء، فالصلاة في الزمان الأول يصدق عليها الطبيعة وأنها من أفراد المأمور به، الفرد الثاني أيضا من أفراد المأمور به، الفرد الثالث هكذا، لما نؤمر بالإزالة ففي وقت الإزالة أكو فرد للصلاة أي الزمان الثاني مثلا، ها هنا يزاحم ماذا؟ يزاحم الإزالة، هذا الفرد لا يخرج عن طبيعة المأمور بها، بمعنى أنه لو خلي وطبعه لكان فيه الملاك لانطباق الطبيعة والإجزاء يكون إجزاء عقليا، يعني محصل هذا الفرد الثاني لولا المزاحم محصل للملاك الموجود في طبيعي الصلاة، فالعقل لا يفرق بين الصلاة، بين الفرد الأول للصلاة، الفرد الثاني للصلاة، الفرد الثالث للصلاة، لا يفرق بينهما. نعم العقل يقول أن الفرد الثاني لأجل مزاحمته لما هو الأهم هذا لا يسقط عن كونه فردا وواجدا للملاك، بل ساقط من جهة وجود المزاحم، من جهة وجود المانع، لا من جهة ماذا؟ لا من جهة عدم وجود المقتضي. فلو أتى بالفرد الثاني بمحركية الأمر الداعية إلى إيجاد الطبيعة أي طبيعي الصلاة لكان معدا ممتثلا لنفس ذلك الأمر، لأنه تحرك على وفق ماذا؟ ذلك الأمر. هذا الفرد لا يخرج عن هذا الفرد المزاحم، لا يخرج عن أفراد الصلاة المأمور بها. خلافا هذا هو الذي ذكره المحقق الكركي مو وانتصر له السيد الخائي وصاحب الكفر، خلافا للمحقق النائني يقول هذا الفرد من أول الأمر خارج، لا أن خارج عن الطبيعة، لا أنه داخل ولأجل المزاحمة يخرج. وياي فهنا إذا كان على مسلك أنه القدرة شرط من باب حسن الخطاب أي حكم العاقل، لا من باب أن الخطاب يقتضي القدرة على متعلقه كما عليه المحقق النائني. هذا ذكرناه في بحث شنو الأهم والمهم تزاحم إذا ذكروا هناك. فايش يقول؟ يقول العقل هذا الفرد الأول فرد للطبيعة، الفرد الثاني فرد للطبيعة، فرد الثالث فرد للطبيعة، ما فرق بينهما من حيث كونه فردا. نعم الفرد الثاني ابتلى ماذا؟ ابتلى بالمزاحم الأهم، هذا وجود المانع. عن شنو وجود المانع؟ يقتضي عدم إيجاد باعتبار تقديم الأهم على المهم. أما لو هذا المكلف أتى بهذا الفرد من أتى بالفرد من جهة محركية الأمر الطبيعي، أتى به بما هو امتثالا لذلك الأمر أم لا؟ امتثالا لذلك الأمر، لأنه واجد للملاك المقتضي موجود، وإنما من جهة وجود المانع قلنا بأنه غير داخل تحت دائرة الطبيعة المأمور بها. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره، هذا الجواب الثاني عليه. والجواب الثالث اللي إحنا نجاوبه على مسلك ماذا؟ ما ذكرناه من أنه نقول أنه الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد المؤثرة المعلومة. إذا كان على ذاك المسلك بعد خلاص الأمر الفعلي منه ما هو الموجود في الحقيقة والأمر الفعلي فأقصده من كتاب، مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك، فإن مع ذلك أي مع القول بأنه شنو أن المفسدة هي الغالبة وقلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي وأن المصالح والمفاسد هي في نفس الأمر هي موضوعة للأحكام، مع ذلك نقول أنه ليش؟ نقول يمكن الإتيان به بقصد امتثال الأمر، فإن العقل لا يرى تفاوتا بين ذاك الفرد المزاحم بينه وبين سائر الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها، فهو يتحرك وفق ماذا؟ محركية الأمر المتعلق بالطبيعة. الفرد غير مأمور به، المأمور به شنو؟ الطبيعة، لأن هي الموجود فيها المصلحة. هذا الفرد محقق للطبيعة وما يخرج لأن المقتضي موجود به، لأنه راح يصير سلب الشيء عن نفسه، لكن شنو وجود المزاحم؟ قلنا بأنه مأمور به، وإلا الأفراد هي مأمور بها ثانيا وبالعرض، وإلا إحنا قلنا أن الأوامر متعلقة بالطبائع بعد، مو صحيح؟ فهمي ده؟ فهمي دي لو فهمي ده فهمي دي. جيد، هذا كان شو اسمه؟ قال وإن لم تعمه أي الطبيعة بما هي مأمور بها باعتبار لكونه لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضي. واضح؟ ومن هنا بعد وقت بعد ينتظركم شيخ عمار. ومن هنا انقدح أنه يجزي لو قيل ماكو، هذا تفريع، كل هذا تفريع على حتى لو قلنا من هنا انقدح أنه يجزي أي هذا الفعل مجزي أي الصلاة في الدار المقصوبة مجزية وتسقط الآن لو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة، هذا أيضا على هذا المستوى، وعدم كفاية الإتيان بمجرد المحبوبية، مع أننا لا نسلم أن نكون نكفي مجرد المحبوبية، ولكن حتى لو هذا أيضا يكفي، كما يكون كذلك في ضد الواجب في بحث الضد، حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا أمر بالفرد المزاحم.
وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعان واضح أو حكما فأوضح يكون الإتيان بالمجمعين امتثالا على كلا المسالك وياي وبداعي الأمر بالطبيعة لا محالة. غاية الأمر أنه لا يكون مما تسعه بما هي مأمور بها، تسع بما هي طبيعة ولكن بما هي مأمور بها ما تسع، ليش؟ لوجود المزاحم. هذا لو قيل، هذا كله لو قيل بتزاحم هذا يأتي إن شاء الله تعالى. هذا أراد المصنف، بعد راح يترقى إلى جواب على مسكك، جواب ثالث يقول هذا كله إذا قلنا بالتزاحم في جميع المراتب، أما إذا قلنا فقط في مراتب الفعلية فالأمر موجود فيمكن أن يقصده على وفق بما هي مأمور بها.